بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا جالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا، وينقل على شبكة إمامي أو غرفة إمامي دار الهجرة، وفقنا الله وإياهم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأعاننا وإياهم على لزوم السنة. قد بلغ بنا الكلام على هذا المتن إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان إجمالا بذكر أركانه التي تضمنها حديث جبريل، والذي يلقب عند طوائف من أهل السنة بأنه أم السنة كما نص عليه القرطبي والحافظ ابن رجب وغيرهم، ذكر الإيمان إجمالا بما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت، ذكر هذا على سبيل الإجمال. ثم قال رحمه الله تعالى: على سبيل أو شيء من سبيل التفصيل، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكر رحمنا الله وإياه في هذا المقام شيئا من التفصيل في باب الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما ذكرت آنفا أنه ذكر الإيمان إجمالا ثم رجع إليه على التفصيل. وقوله من ها هنا للتبعيض، أراد رحمه الله تعالى أن يبين لك أن ما سيذكره في هذا المتن وفي هذا المصنف المختصر ليس هو جميع ما يؤمن به أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وإنما سيذكر لك جملا يحتذى بها في غيرها من النصوص، فلا يشكل عليك إذا مر عليك شيء من نصوص الصفات لم تذكر في هذا المتن أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يذكره، لأنه لم يرد الاستيعاب كما هو شأن المصنفين في هذه المتون المختصرة رحمنا الله وإياهم، فإنه قال: ومن الإيمان. فإذا جاء شيء من نصوص الصفات فإنه يتعامل معه بمقتضى ما قعده وأصله في هذا الكتاب وفي هذا المتن. وقوله رحمه الله من الإيمان بالله، لما ذكر أن الإيمان بالله أو لما بين أن الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وهو توحيده في أفعاله، وبإلهيته وهو توحيده في أفعال عباده، وتوحيده في أسمائه وصفاته، ذكر هذا المقام وهذا الباب. لماذا نص على باب الصفات؟ نص على باب الصفات لأن السائل الذي سأله عن هذا المقام، وهو الذي سبق ذكره تقي الدين الواسطي، سأله عن هذا المقام لما وقع فيه من الاختلاف والافتراق في هذا الباب. والأمر الثاني أن هذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات باب تفرقت فيه الفرق شذر مذر، وحصل فيه اختلاف بين أهل القبلة، فأراد أن يبين هذا الاختلاف الواقع فيه ببيان اعتقاد السلف في هذا الباب، فنص على الأسماء والصفات. وعلى هذا فإن هذا المتن الذي هو العقيدة الواسطية يكاد أن يكون متمحضا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وإن كان قد ذكر فيه أبوابا ومباحث متعلقة بالإيمان أو بأركان الإيمان الأخرى. وقوله رحمه الله تعالى: الإيمان بما وصف به نفسه. الإيمان هو التصديق والإقرار الجازم كما سيأتي معنا بيانه عند عقد المصنف لكلام أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. والمؤلف رحمه الله تعالى أو المصنف رحمه الله تعالى بين هذه القاعدة العظيمة، فقال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أصل أصول أهل السنة والجماعة وقاعدتهم العظمى في هذا الباب، فإن القاعدة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة وينطلقون منها ويتفرع عنها جميع الأصول هي هذه القاعدة وهذا الأصل، وهو أنهم لا يعترضون على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، بل يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه كبرى قواعد الأسماء والصفات. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره عنه المصنف في الحموية: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولهذا أيضا قال الإمام أبو عثمان الدارمي قبله، قال الإمام أبو عثمان الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، قال: نصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر جملة متعلقة بباب الأسماء والصفات. ولهذا حكى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إمام أهل المغرب وإمام المالكية في زمانه الإجماع على هذه القاعدة، فقال رحمه الله كما في كتابه التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. هكذا يقول رحمه الله تعالى وغفر له. فهذا الأصل وهذه القاعدة العظيمة أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. ولاحظ، وقد تقدم الكلام على دليل الذات ودليل الأسماء ودليل الصفات، وإن كان لم يتقدم، فإن الذات دل عليها السنة، فقد بوب البخاري في صحيحه باب ما جاء في النعوت أو في الذات والنعوت، ثم ذكر قصة إبراهيم في الحديث الذي اتفق أيضا معه عليه مسلم من حديث أبي هريرة: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتان في ذات الله. وذكر قصة خبيب بن عدي: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أسلاء شلو ممزعي. وأما الأسماء فقد وردت في أربعة مواضع من القرآن: ولله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، وله الأسماء الحسنى. وأما الصفات فقد جاء في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد، وفيه أنه قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. وصفة هنا مفرد أضيف إلى الرحمن، والمفرد إذا أضيف دل على العموم، أراد أنها صفات الرحمن. فهذه الأدلة دالة على إثبات الذات والأسماء والصفات، كل هذا يؤمن به أهل السنة. وقوله رحمه الله تعالى في كتابه العزيز، اختار هذا الوصف للكتاب والله أعلم، لأن الله جل وعلا وصف كتابه بهذا الوصف في مقام نفي الباطل عنه، كما قال جل في علاه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فوصفه بالعزيز لأنه لا يأتيه الباطل، فما وصف الله به نفسه في كتابه فإنه لا يأتيه الباطل أبدا، بل هو حق من عند الله، ليس فيه تمويه وليس فيه تلغيز بأي وجه من الوجوه. وكذلك بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، بما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وما هنا بمعنى الذي، اسم الموصول، يعني بالذي، الإيمان بما أي بالذي، وبما وصفه به أي بالذي وصفه به. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد شيء من الكلام الدليل الدال على هذا الأصل وهذه القاعدة العظيمة، فإنه قال كما سيأتي معنا لما ذكر هذا الأصل وذكر المحاذير التي تجتنب في هذا المقام، قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ذكر هذا بعد جمل من الكلام، ذكر هذا بعد جمل من الكلام ليدلل على هذا الأصل، وسننبه على هذا الاستدلال في مقامه، فيكون منكم على ذكر وبيان. فإن المصنف رحمه الله قال: وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وسيذكرها رحمه الله تعالى في مقامها. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب، وأن الواجب هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، بيّن أنه لا بد مع هذا الاعتقاد وهذا الوصف، أنه لا بد وأن تجتنب محاذير يجب الحذر منها في هذا الباب، وأن إثبات أهل السنة لهذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات، باب الصفات على هذا المقام، لا بد وأن تجتنب فيه جملة من المحاذير التي تناقض الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما حذر من هذه المحاذير لأن طائفة نحت بهذه الصفات إلى تعطيلها وتحريفها وإخلائها من معانيها، وهؤلاء هم طائفة المعطلة بجميع صنوفهم، وطائفة نحت بها إلى مقام التمثيل أو ما يسمى بالتشبيه أو التكييف، فأراد رحمه الله أن يضع حدا لهاتين الضلالتين ولهاتين البدعتين بما قرره في هذا المقام. ثم أيضا أراد أن يبين أنه ليس من لازم إثبات الأسماء والصفات أننا لا بد وأن نجعلها على نظير ما نعلمه من الأسماء والصفات في الخارج أي الموجود، فنقيسها أو فنقيسها على صفات المخلوقين، ولا أيضا يلزمنا أن ننحى بها إلى جانب التحريف أو التعطيل. فالمؤلف رحمه الله تعالى بين المقام هذا بأربعة محاذير يجب على من آمن بهذه الأسماء والصفات ومن لزمه أن يؤمن بها، لأن الخلق يجب عليهم أن يؤمنوا بها على الحقيقة. بين المحاذير التي لا بد وأن تجتنب، فقال عليه رحمة الله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فذكر هذه الأمور الأربعة التي يجب على المسلم أن يتجنبها في باب إثبات الصفات الإلهية. والتحريف مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه، أو حرفت الشيء عن وجهه حرفا. حرفت من باب ضرب، حرف ضرب بمعنى أماله وغيره. قال في الشرح: والتشديد للمبالغة. والتحريف كما سبق مأخوذ من صرف الشيء عن وجهه وإمالته عنه. ومعلوم أن التحريف للنصوص، نصوص الكتب السماوية، نحلة يهودية حذرنا الله تبارك وتعالى منها. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ولما كان أصل قول الجهمية من اليهود ساروا على طريقتهم في تحريف نصوص الكتاب والسنة. والتحريف أنواعه كثيرة، وأهمها راجع إلى نوعين: تحريف في اللفظ، وهذا التحريف في اللفظ من لوازمه التحريف للمعنى، وتحريف في المعنى وليس من لوازمه التحريف للفظ، فإنه قد يحرف المعنى ويبقي اللفظ على ظاهره أو على أصله. وأما من حرف اللفظ فإنه يلزم من تحريفه لللفظ تحريفه للمعنى. التحريف اللفظي كقول ذاك الرجل لأبي عمرو بن العلاء، ذاك الرجل من الجهمية لأبي عمرو بن العلاء: لما لم تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ قال: هب أني قرأت ذلك. كيف تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت، لأنه إذا نصب الاسم الأحسن كان المتكلم هو موسى، لأن الحركات تقدر عليه. ولازم هذا التحريف هو هذا المعنى، فمن حرف اللفظ حرف المعنى. وهذا قد جاء في تراجم عمرو بن عبيد وفي تراجم غيره من رؤوس الجهمية والمعتزلة. والتحريف الثاني هو تحريف في المعنى، وهو هذا التحريف لا يلزم منه كما ذكرنا آنفا أن يحرف اللفظ، وإنما يحرف المعنى مع بقاء اللفظ على ظاهره. وهذا كثير في أقوال المتكلمين، كتغيير معنى اليدين إلى النعمة وما شابهه من الصفات، أو الرضا بإرادة الثواب أو المحبة بإرادة الثواب، أو الغضب بإرادة العقاب. فإن هذا كله تحريف. ويسمون هذا التحريف هم في اصطلاحاتهم بالتأويل، وليس في شيء من الاصطلاحات الشرعية تسمية هذا النوع بالتأويل، وإنما هو اصطلاح حادث، لأن الاصطلاحات التي دلت عليها الأدلة في التأويل إما أن يكون المراد به التفسير كما هو اصطلاح أبي جعفر بن جرير الطبري، وإما أن يراد به مآل الشيء ومرجعه، فقد جاء يوم يأتي تأويله أي مرجعه وحقيقته وحصوله، فهذا هو المراد بالتأويل. والمصنف رحمه الله لم يقل ولا تأويل، قال ولا من غير تحريف، لم يقل من غير تأويل، قال من غير تحريف. إذن عرفنا أن التحريف إمالة المعنى المتبادر من اللفظ إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، لا يدل عليه اللفظ، هذا هو تعريف التحريف. وأما قوله رحمه الله تعالى ولا تعطيل، فإن التعطيل مأخوذ من العطل، والذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي قد أهملها أهلها وتركوها، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني أنه ليس معطلا من الزينة. والمراد بالتعطيل نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله تعالى. فإذا قلت ما هو الفرق بين التحريف والتعطيل، قيل لك إن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، بمعنى أنه ينفيه جملة وتفصيلا، وأما التحريف فهو تفسير أو تغيير للمعنى الذي دل عليه النص بمعنى باطل لا يدل عليه. وعلى هذا فبينهما عموم وخصوص مطلق، إذ التعطيل أعم من التحريف، بمعنى أنه إذا وجد التحريف وجد التعطيل، ولكن إذا وجد التعطيل لم يلزم منه وجود التحريف، ولهذا يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، فإن هذا يقال فيه محرف معطل، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد لله تعالى. وهؤلاء الذين يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا لا شك أنهم في ظنون من أمرهم. وقد ذكر الشهرستاني رحمه الله، فهو من أساطينهم، ذكر الشهرستاني أن التأويل أمر مظنون، يعني أنه مبني على الظن، وحكى على هذا الاتفاق. لماذا؟ لأن المؤول منهم ربما أول الصفة هو في نفسه بتأويلات متكاثرة، قد يراد بها النعمة أو القدرة، وربما يذكر 10 أقوال في تأويل صفة واحدة، في تأويل صفة واحدة، ولا شك أن هذا محض الباطل. ذكر بعد ذلك يعني المصنف رحمه الله المحذور الثالث، فقال ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف ما حقيقته؟ طلب كنه الكيفية. أهل السنة والجماعة لا ينفون الكيفية، وإنما ينفون العلم بها، وإنما ينفون العلم بها. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه لما سأله ذاك الرجل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فهو إنما أثبت الجهل بالكيفية ولم ينفها، أثبت الجهل بالكيفية ولم ينفها، فأهل السنة لم ينفوا الكيف وإنما نفوا العلم به. فمن زعم أن كيفية الصفات على هذا المعنى فإنه قد طلب ما نهى الله عز وجل عنه. هذا معنى التكييف، أن يقال بأن كيفية الصفة كذا وكذا، يعني أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف فيطلب العلم بها. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، فيمثل صفات الخالق بصفات المخلوقين. كل هذا محض الباطل. وعبر المصنف رحمه الله تعالى بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه، لأنه الذي جاء نفيه بالقرآن على ما أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه يراجع فيه. فأهل السنة لا ينفون الكيف مطلقا، يثبتونه، وإنما ينفون المثل مطلقا. والمصنف رحمه الله تعالى قارن بين التحريف والتعطيل لما بينهما من تقارب في المعنى، وقارن بين التكييف والتمثيل لما بينهما من التقارب في المعنى. وعلى هذا فإننا لا بد أن نطلب الفرق بين التكييف وبين التمثيل. المكيف يعتقد التكييف أعم من التمثيل، لأن التكييف لا يلزم أن يكون على صفة معينة، بل قد يضع لها كيفية في الذهن ولا وجود لهذه الكيفية في الخارج كما يقولون، وإنما كيفه أو كيف هذه الصفة بشيء واقع في نفسه. ولهذا ذكر الشهرستاني في الملل والنحل أن طائفة من المكيفة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقولون بأن طوله كعرضه، وهذا تدخل في الكيفية. وأما التمثيل فإنه أخص، لأنه يجعل للصفة مثالا أو يجعلها تابعة لمثال. والمؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المحاذير ذكر الدليل عليها الذي يدل على المراد منها، فقال رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل هذه حرف إضراب أضرب عما مضى، وقوله يؤمنون أن يقرون ويصدقون جازمين بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي كما عبر الشوكاني والهراس في شرحه دستور أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وهذه الآية فوائدها عظيمة جدا وكثيرة، ولكننا سنجمل القول فيها لأنها قد تضمنت الرد على طائفتي الضلال، فدلت على ما عناه المصنف، لأنها ردت على أهل التحريف والتعطيل وعلى أهل التكييف والتمثيل. فأما أهل التحريف والتعطيل فقد تضمنت الرد عليهم في قوله جل وعلا وهو السميع البصير، وأما أهل التكييف والتمثيل فقد تضمنت الرد عليهم في قوله ليس كمثله شيء. ولهذا قال الإمام إمام السنة في زمانه نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، أو كما قال عليه رحمة الله ومغفرته. هذا ما تضمنته هذه الآية من جهة الإجمال. وليس هذه نافية من أخوات كان تعمل عملها فتطلب اسما وخبرا، وقد يتأخر عنها اسمها، واسمها شيء وخبرها كمثله، لأنه في محل نصب، وإنما الكسرة هي حركة حرف الجر الزائد كمثله، والكاف زيدت صلة للتوكيد، والزائد في القرآن لا يقال به على الإطلاق، وإنما يقال هذا زائد صلة لتوكيد المعنى. ولهذا لما ذكر الزركشي في البرهان ما يقع من الزيادة قال: القول بالزيادة في الحرف أولى من زيادة الاسم. ومن أساليب العرب في توكيد المعنى أنهم يأتون بحروف الصلة التي تدل على التوكيد بدلا من التكرار: ليس كمثل الفتى زهير خلق أو خلق يوازيه في الفضائل. وده من أن يقول ليس كمثل، ليس كمثل، أكد بحرف الصلة، ليس مثل، ليس مثل، ليس مثل، أكد بحرف الصلة. ليس كمثله شيء، ليس شيء مثله. وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله وفي الأضواء البيان، في أضواء البيان، والعلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية نكتة في سبب ختم هذه الآية بقوله وهو السميع البصير، فقال رحمه الله وغفر له: ليس كمثله شيء، قال: وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله وهو السميع البصير، فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال. والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة، أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فبين أن الله متصف بهما، ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه، ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة. ولهذا قال الشيخ الراس في شرحه: هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة. وكلمة دستور هذه ليست عربية ولكنها فارسية معربة، معناها القانون. وهذه الآية كما ذكرنا دلت على ما أراده المصنف رحمه الله من أول المقام: بل يؤمنون بأن الله، وذلك بعد قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ما الدليل على أننا نؤمن بما وصف به نفسه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأراد أن يبين أن إثبات الصفات لا يستلزم مشابهة الموصوف بها للمخلوقات، بل هو جل وعلا كما وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المقام مقام عظيم، ومن فهم هذا الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب أو في هذا الأصل الذي ذكرناه سابقا، فإنه يسهل عليه أن يفهم ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بجميعها، لأن القاعدة المضطردة في باب الأسماء والصفات أننا إذا أثبتنا الصفات انتفى المحذور. لماذا؟ لأن الاسم العام أو الاسم المطلق الذي يقع به الدلالة على المسمى لا يفهم منه ما دل عليه المسمى إلا بعد الإضافة أو التقييد أو التخصيص. ولهذا لاحظوا إلى قوله تعالى وهو السميع البصير، أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فوصف المخلوق بالسمع والبصر ووصف نفسه بالسمع والبصر. فإذا قلت سمع وبصر أو سميع وبصير فإن هذا إطلاق، وهذا هو الاسم العام أو الاسم المطلق. فإذا قلت هذا سمع الله، بصر الله، الله سميع، الله بصير، الإنسان سميع، الإنسان بصير، دل على مقام مختلف تماما، فيقع التباين بين المسميين وبين الموصوفين، يقع التباين التام بين المسمين وبين الموصوفين، فليس هذا المسمى كهذا وليس هذا الموصوف كهذا. ومن شرح الله صدره لطريقة أهل السنة والجماعة وما آمنوا به وما دانوا الله تبارك وتعالى به فإنه لا يختلط عليه الأمر على الإطلاق. وهذا المقام مقام عظيم، وهو أهم مباحث العقيدة الواسطية، لأن ما بعدها بمثابة التفسير والتطبيق لها. القاعدة العظمى في باب الواسطية هي هذه القاعدة، ما بعدها بمثابة الشرح لها. لماذا؟ لأنه على مقام التمثيل، فكأنه عندما يذكر لك ما تضمنته آية الكرسي من الأسماء والصفات، ما تضمنته سورة الإخلاص من الأسماء والصفات، ما دلت عليه النصوص من الرحمة والمحبة وما شابه ذلك من الصفات الذاتية أو الفعلية، إنما هو بمثابة التطبيق والتمثيل لهذه القاعدة التي قررها رحمه الله تعالى. وسنكتفي في هذه الليلة بهذا القدر، كما تعلمون ما سبق، ونسأل الله أن يلبسنا وإياكم لبوس الصحة والعافية، وكما قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ولكن فيما وقع إن شاء الله كفاية، ونأخذ ما تبقى إن شاء الله في المجالس القادمة. نعم،
حسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أنت أذن لنا يا شيخ ببعض طرح بعض الأسئلة، بارك الله فيكم.
تفضل. الله
سائل يقول أثابكم الله، ما الفرق بين المماثلة والمشابهة؟
لا فرق من جهة الاصطلاح الذي جرى عليه كلام أهل العلم، أما من جهة اللغة فهناك فروق يذكرها البلاغيون بين المشابهة وبين المماثلة، فتلك اصطلاحات بلاغية راجعة إلى كلام العرب في المماثلة، أن مثل الشيء مثلا، يقولون إن المثل مطابق في المثلية، والشبيه لا يلزم أن يكون مطابقا. لكن الذي يهمنا في هذا الباب أن اصطلاحات أهل السنة وأئمة السنة عندما يقولون هذا مشبه أو هذا قول المشبهة، أنهم يعنون بذلك من ذلك نفس المعنى، فالتشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: ما الفرق بين التعطيل والتكييف؟
هو المعطل أو عفوا المكيف يعتبر معطلا. لماذا؟ لأنه حرف الصفة عن المعنى المراد بها، أو غير الصفة عن المراد بها، فهذا هو الفرق، أو هذه ناحية من جهة الفرق، لأنها تشترك في هذا المعنى، يعني تشترك في معنى نفي الصفات. فمن كيف أو مثل هو في الحقيقة معطل، ولهذا قال من قال من أئمة السنة بأن كل معطل مشبه، لأنه قد اعتقد التعطيل، قد اعتقد أولا التشبيه ثم نحى إلى التعطيل. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الكلام في الصلاة نسيانا؟
الجمهور على أنه لا يبطلها ولا شيء عليه، فإذا تكلم ناسيا فإن صلاته صحيحة ولا يخرج منها ولا يستأنفها، ولكن يستمر عليها ولا شيء عليه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المرأة المطلقة طلاقا بائنا، يعني طلقت 3 مرات، ما هي عدتها جزاكم الله خيرا؟
عدتها هي نفس العدة، نفس عدة المرأة التي تطلق دون بينونة، إلا أن زوجها لا يحل له أن يراجعها في هذه العدة ولا بعدها حتى تنكح زوجا غيره. نعم
أحسن الله إليك. السائل يقول: أصلي خلف إمام وفي سورة الفاتحة يقرأ: ولا الضالين بدل الضالين، يقول: فهل صلاتي صحيحة خلف هذا الإمام؟
الصلاة إن شاء الله صحيحة، وهذا الذي نص عليه طوائف من أهل العلم، لأن كثيرين من المسلمين لا يحسنون التفريق بين الضاد التي بدون عصا وبين الضاء التي هي المشالة، ولكن ينبغي على المسلم أن يتعلم شيئا من ذلك ويفرق بين مخرج هذه ومخرج هذه، والضاد باستطالة ومخرجي ميز بين الضاء وكلها تجي، كما يقول ابن الجزري. والضاد كما ذكر في مخارج الحروف، مخارج الحروف 19 على الذي يختاره من اختبر، إلى أن ذكر مخرج الضاد، وأنه من حافتي الأضراس. فمثل هذا جوز أو صحح أهل العلم صلاته، لأنه يصعب على كثير من المسلمين أن يفرقوا بين هذين الحرفين، ثم هو لم يقصد الاتجاه إلى المعنى الباطل ألا وهو الضلال. نعم
أحسن الله إليك. سائل يقول: يعني لو قرأ الإمام بدل الضالين، يعني بدل الضال أو بدل الضاد حرف الزاي،
هي هذه قراءة، لا نستطيع أن نبطل صلاته بها، لكن لا ينبغي أن يقرأ بها أمام العامة، وإذا كان لا يحسن اللفظ بها بالمشهور والمعروف فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: تبيع بعض الفساتين المزركشة، أو يعني قصد التزيين، لكن هي تكون شفافة من جهة الذراعين، أو تكون نصف كم مثلا، لكن تبيعها فقط يعني للنساء اللاتي يلبسنها أمام محارمهن، تقول: فهل يجوز لي أن أبيع هذه الفساتين وجزاكم الله خيرا؟
إن كانت يعني تستر إلى نصف العضد فبيعها جائز، لأن المحارم لا يستوون، المحارم كما تعلمون لا يستوون، فإن من المحارم من تكون محرميته من جهة النكاح، ولا يحل للمرأة أن تظهر أمامه إلا ما جرت العادة بإظهاره من الشعر وأعلى النحر ويعني نصف العضدين. أما إذا كان هذا النصف كم يعنى به العلاق الذي يعلق على المنكبين فمثل هذا لا يجوز لها بيعه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول حتى تدفع يعني ثمن الإيجار ما تستطيع، فهل يجوز لها أن تقترض مالا أم تدفع للدولة هذا المبلغ الذي هو للكراء مع الربا؟
هذه صورة غير واضحة، يعني ما هي صورة هذا الربا؟ الجانب الأول مفهوم، كونها تقترض لتدفع الإيجار هذا أمر واسع وجائز، والقرض مما أجازه الله تبارك وتعالى وجعله من المرافق بين المسلمين. أما قضية الربا فهذه لم يظهر ما هي صورتها.
نعم شيخنا، ما صورتها يعني بالنسبة هنا في هولندا في بداية الشهر يعني اليوم الأول من الشهر لا بد تدفع الإيجار، إذا لم تدفعه في هذا اليوم مثلا يزيدون عليك ربا، والإنسان ما يستطيع يعني ما عنده مال حتى يدفع، ويقول هل يجوز لي أن أقترض يعني من إنسان بدون ربا أم يعني أستغني عن هذا وأدفع المبلغ مع الربا لاحقا؟
لا، الأفضل له أن يقترض، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا من شروط المجازاة وليس من دخول القرض في أو الدين، ليس من دخول الدين في الزيادة أو في قلب الدين، بمعنى أنه يجعلون شرطا جزائيا أدخله بعضهم بعض المعاصرين في شرط الجزاء. وعلى كل حال لا ينبغي لهم أن يضيعوا أموالهم، بإمكانها أو بإمكان الرجل أن يقترض مالا ويدفع الإيجار ويحتفظ بشيء من المال حتى لا يعينهم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى أسئلة البايلوكس لو تكرمتم. هذا سائل من العراق يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يعتمد على كتب الإمام ابن حزم الأندلسي المسمى بابن حزم الظاهري في طلب العلم وجزاكم الله خيرا؟
أبو محمد ابن حزم لا شك في حفظه وإمامته في مذهبه المذهب الظاهري، وأما من جهة الاعتقاد فإن أبا محمد ابن حزم ليس من أهل السنة وإنما هو من المعتزلة، بل قال ابن عبد الهادي بأنه جهمي جلد. وطالب العلم لا ينبغي له في هذا الباب يعني باب الاعتقاد أن يعتمد على أبي محمد بن حزم ولا على غيره ممن لا ينتسبون انتسابا تاما للسنة في باب المعتقد، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في غيرها من الأبواب، لأننا لاحظنا أن الخلط الذي وقع عند بعض الناس في أبواب الاعتقاد بسبب الرجوع إلى هذه الكتب دون معرفة باعتقاد السلف وطريقتهم، فينحى إلى تعريف شيء من أبواب المعتقد بكلام هؤلاء فيقع في الخلط، وهذا غلط. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة أصول التفسير أن بعض المفسرين من المنتسبين إلى السنة يذكرون أشياء من أقوال أهل البدع تخالف معتقدهم ولا ينتبهون لها. فقضية معرفة المصادر التي يأخذ عنها طالب العلم وينقل عنها هذا أمر مهم، فإنك قد تعرف بعض المصطلحات العقدية عند أهل السنة والجماعة بتعريفات تخالف أهل السنة والجماعة وتخالف معتقدهم. وقد رأيت بعض طلبة العلم أصلحهم الله إن كان ممن تعصب لأبي الحسن لكنه ممن درس على شيخنا رحمة الله عليه قام بشرح مقدمات أو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، فلما جاء إلى تفسير الواحد أو الأحد عرفه من ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، ومن الأثير معلوم أنه ليس من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بل هو من الأشاعرة على أقل أحواله، لأنه الذي لا يتجزأ ما أشبه ذلك. أو بعض الناس ربما يعرف التوفيق بما هو راجع إلى قول القدرية، وأنه خلق أفعال أو الجبرية بالأصح، خلق فعل العبد أو خلق التوفيق في فعل العبد. ومن هذا القبيل ما هو معلوم للأسف في كثير من كتب أهل العلم في تفريقهم بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وأن الحديث القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، وهذا غلط وراجع إلى قول الأشاعرة نفاة الكلام، والذين يثبتون المعنى أو يجعلونه عبارة عن كلام الله تعالى. وكم ستذكر من مثل هذه النظائر. طالب العلم، وعلى كل حال طالب العلم المبتدي، لا ينصح علماؤنا بالرجوع إلى أبي محمد بن حزم في كتبه في أول طلبه للعلم، لا في الفقهيات ولا في غيرها. نعم، أبو محمد بن حزم حافظ وقته وزمانه، وكتابه المحلى كتاب حافل بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم التي رواها بسنده أو عن التابعين وأتباعهم، ومعلوم ما ذكره أهل العلم فيه. والذهبي رحمه الله حاكم ابن العربي في قضية كلامه في أبي محمد بن حزم لأنه شيخ والده، وقال بأنه لن يصل إلى أو يبلغ إلى مقامه إلى آخر كلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل الامتحان بالأشخاص سنة متبعة عن السلف، وهل هي باقية إلى اليوم؟ إن كان كذلك فإنه يقول لنا بعض الإخوة عندما نأتيهم بآثار السلف في الامتحان في الأشخاص يأتوننا بكلام للمشايخ أمثال الشيخ العثيمين والشيخ العباد والشيخ فركوس بأن هذا بدعة، فما هي نصيحتكم بارك الله فيكم لنا ولهم؟
أبدأ الجواب بآخره. أنا لا أعلم أن المشايخ قالوا، وخصوصا الشيخ ابن عثيمين والشيخ فركوس قالوا بأن الامتحان، أو الشيخ العباد قالوا بأن الامتحان بالأشخاص بدعة على الإطلاق، لأنه بدعة هكذا مطلقا. هذا القول لا يمكن أن يقوله عالم بالسنة، لأن الآثار معلومة عن السلف رحمهم الله، ولو لم يكن إلا ما يرددونه هم، وهو مذكور في ترجمة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله في ذينك البيتين: أضحى بن حنبل محنة مرضية وبحب أحمد، أضحى بن حنبل محنة مرضية وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. وجاءت الآثار الكثيرة المتكاثرة عن أهل السنة في قضية امتحان، إما من جهة العموم امتحان بالبلد فيقولون امتحنوا أهل البصرة بمعافى بن عمران، امتحنوا أهل الكوفة بكذا وكذا، وهكذا يمتحن. كانوا يمتحنون في زمانهم بحماد بن سلمة لشدة شدته في السنة، كانوا يقولون إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام وما أشبه ذلك. فمن صار إماما، من صار إماما في الدين وشجى في حلوق أهل البدع فإنه يمتحن به، كما أنه لا يمتحن بكل أحد كما هو ظاهر الكلام الذي سبق، لا يمتحن بكل أحد، ولكن كلما ارتفعت درجة الإمامة في الدين بهذا الشخص فإنه يمتحن به الناس، وخصوصا في المقامات التي يكثر فيها الأهواء والبدع. فإذا حرر لنا السائل أقوال المشايخ من أنهم يعنون الامتحان المطلق بأنهم يعنون مطلق الامتحان بأنه بدعة لا يمتحن مطلقا، فإن هذا القول ليس بصحيح، ولا يحضرني كلامهم في هذا المقام. فحبذا لو حرره السائل وفقه الله، والآثار في هذا الباب كثيرة، وقد ذكر منها أخونا خالد الشيخ خالد الظفيري في كتابه إجماع العلماء على التحذير والهجر من أهل البدع والأهواء طرفا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير الشيخ، يقول سائل من الجزائر أحسن الله إليكم، ما هي المنهجية الصحيحة لتعليم الصغار العلم الشرعي وتحبيبه إليهم؟ وسؤال آخر، أخت تحفظ النساء الكبيرات في السن القرآن الكريم وهن يجدن صعوبة في نطق بعض الكلمات مع أنها تصححها لهن، وذلك لكونهن تعلمن الكتابة والقراءة في سن الكبر، فهل تتجاوز عن تلك الكلمات أم تتشدد معهن في تصحيحها؟
أما بالنسبة للسؤال الأول فقد جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أن الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. والنبي صلى الله عليه وسلم له منهجية في تعليم الصحابة رضي الله عنهم على طريق الصغار الصحابة على طريق السؤال والجواب، كما في حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، أو على طريق العمل بمعالجة الخطأ كما في حديث عمر بن أبي سلمة لما كانت يده تطيش في الصحفة، وبإمكانه هذا من جهة الأساليب. وأما من جهة المحفزات وأيضا من جهة الأساليب أن يأخذ له متنا مختصرا معتمدا في العلم الذي يريد أن يحفظ فيه فيحفظه إياه ويكرره عليه في وقت استراحته وعدم إملاله وسآمته. وأما من جهة المحفزات فإنه لا يعجز الأب ولا تعجز الأم ولا يعجز المدرس عن أن يضع محفزات، وخصوصا لصغار السن، من جهة الجوائز، من جهة الهدايا، من جهة ربط بعض الخرجات أو الطلعات أو الخدمات بإتمام الحفظ أو بإتمام الدرس أو بحضوره أو ما شابه ذلك. وهذه المسألة مسألة طويلة في قضية المنهجية في التربية والتعليم عند الصغار، إن تيسر الأمر إن شاء الله تعالى عقدنا لها مجلسا مستقلا لأهميتها ولكثرة الحاجة في بلاد المسلمين. وأنتم تعلمون أن ابن أبي زيد القيرواني لما ألف الرسالة وذكر فيها 4000 مسألة ألفها للصغار صغار السن، بل هو ذكر في ترجمته أنه ألفها وهو في 17 من عمره. وهذا الأمر قضية تعليم الصغار من المهمات حتى يختلط العلم بمشاشهم، وكما قال الحسن وغيره العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهي الأخت التي تقوم بتعليم النساء كبيرات السن القرآن وربما يتعسر عليهن النطق ببعض الكلمات، فإنه إذا لم يستطعن النطق بها فإنها تتجاوزهن إلى غيرها من الكلمات. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق أو يتعتع به وهو عليه شاق فله أجران، لأن قوله عليه الصلاة والسلام عليه شاق دليل على أنه يقرأ ولم يقل له بأن يتركه لأنه عليه شاق، إلا في حالة واحدة، في حالة ما إذا كانت هذه المقرئة أو المعلمة ستعطي لهؤلاء النسوة الإجازة ليقمن بالتعليم، فإنه في هذه الحالة يتوقف في هذا الأمر ولا يتجاوز حتى يضبطن المراد منهن. أما إذا كانت تعلمهن ما يصح به الصلاة أو ما شابه ذلك فالأمر في هذا كما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله. أقرأ السلام على إخوانك جميعا. السلام
شيخنا لو تكرمتم يعني أريد أن أكلمك بعد.
طيب تفضل الله.